أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يتعلق الزن بحكم من الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بعمل المكلف أو ما يلحق بذلك من الموضوعات ونتيجتها والظن بالحكم الشرعي كالظن بجزئية السورة مثلا بالصلاة، فإن مرجع ذلك وتعلق وجوب الصلاة بالسورة أيضا، فإن الأمر بالمرجئة أمر بالعدل إلى محالة. وقد يتعلق الظن بغير العمل الخارجي، وهذا يكون على نحوين: ثالثا يكون متعلقا بالعقائد بالامور العقائديه التي هي خارجه من اعمال المكلف على طلبه بعمل الجوارح وبالاعمال الخارجيه. وقد يتعلق بالامور التكوينيه الاجنبيه عن الامرين او بشيء من التاريخ، مثلا ان الامام الفلاني مات سنين كذا تولد سنين كذا قال كذا في غير الاحكام الشرعيه. فهذه ثلاثه احكام. اما القسم الاول فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، جميع ما ذكرناه الى الان من اول مبحث ربوبيه الزن كلها يرجع الى ذلك، الى اثبتنا ربوبيه زن بخصوصه المعبر عنه بالزمن الخاص او لم يثبت، وبنينا على ربوبيه الزن الانفرادي الزن المطلق يثبت به الحكم الشرعي او ما يلحق به الحكم الشرعي من الموضوعات الشرعيه، ولا ريب في ذلك، فانه معنى الحسيه سواء كانت الحسيه ثابته بدليل خاص ام كانت الحسيه ثابته بمقدمات الانفلات. كما على نحو الكذب لا كل انه على نحو الحكومه ليست المقام حسيه، وانما العقل يتنزل من الانفصال القطعي الى الانفصال الظني. واما بالنسبه الى غير الاعمال الخارجيه مما يرجع الى الحقيقه والى المعرفه، فقد يكون المطلوب في هذا الباب والعرفان والعلم. هذا هو المطلوب. العلم بالله سبحانه، معرفه الله سبحانه، معرفه توحيده، معرفة النبي، معرفة المعاد الجسماني ونحو ذلك مما يكون المطلوب فيها هو القطع والعلم. فلا ينبغي الشك في أن الظن لا يكون حجة في هذا المقام. إذا فرضنا خبرا رافدا جل على شيء مما يرجي إلى العقائد لا يثبت ذلك بالخبر الواحد، فإن الزن ولو على تقدير كونه حجة بالخصوصه أو من باب دليل الانتقاد لا يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الصفاتية على ما تقدم. والعلم في هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها هو العرفان. المخلوف والعرفان بما هو عرفان وبما هو يقين لا يكون الظن يقينا وجدانا ولا يكون مقاما يقينيا بلا فرق بين ما كان وجود العلم وجوبا شرعيا ثبت بدليل شرعي ام كان ثابتا بدليل عقلي، مثل معرفه الله سبحانه والعلم بوحدانيته ثابت بدليل عقلي، ومثل المعاد الجسماني ثابت بدليل شرعي، والا فالعقل لا يحكم بعقل المعاد الجسماني وبلزوم معرفته. قدر المعاد اثباته بالدليل العقلي ممكن، ولكن خصوص كونه جسمانيا انما ثبت بضروره الدين بل بضرورة الأديان كلها كيما كان. فقد يكون الأمر الذي يطلب يطلب ويكون معرفته هو الواجب، قد يكون هذا من الواجبات العقلية وقد يكون من الواجبات الشرعية. على كلا التقريرين لا يقوم الظن مقامه ولا يكتفى بالظن في هذا المقام، لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد في شيء من هذه الموارد التي يكون المطلوب فيها هو الإرهاب. كما لا ينبغي الجهل في أن من لم يحصل العلم في موارد الوجوب العقلي أو في موارد الوجوب الشرعي، من لم يحصل العلم واستند عدم تحصيله إلى تقصيره فقد خالف الواجب العقلي في المعنى الذي ذكرناه في الوجوب. لم يحصل الواجب الشرعي فيستحق العقاب على تركه ذلك، ولو فرضنا أنه بعد ذلك لم يمكنه تحصيل المعرفة، ولكن فضلت المقدمات والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيعاقب هذا على ترك المعرفة ولو بترك المقدمات الموصلة إلى المعرفة، فيكون معاقبا لأنه داخل في الجهل المقدم. فأما لو فرضنا أن عدم تحصيله للمعرفة واليقين لم يكن مشتملا إلى تقصيره بل كان مستندا إلى قصوره من غفلة أو من جهة عدم استعداده لتحصيل المعرفة، لا يمكنه ذلك. فهل يستحق العقاب هذا أو لا يستحق فيه كلام؟ الكلام قد يتى في أصل وجود الجاهل القاتل وعدم وجوده، هل الجاهل القاتل موجود أو أنه غير موجود؟ وكل من لم يحصل المعرفة فيما تجد معرفته عقلا أو شرعا فهو مفسر. وأخرى يقع الكلام في أن أحساب الحافظ هل يترتب على الجاهل القاتل أو أنه مختص بالجاهل المقدس؟ الجهة الثالثة في أنه يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، أما القسم الأول وهو الجاهل المقدس فلا ينبغي الشك في ترتيب آثار الكفر عليه وفي استحقاقه العقاب، لأن عدم معرفته منتهي إلى اختياره وهو باختياره ترك المعرفة ولو بترك مقدماته. أما الكلام في المقام الأول وهو وجود الجاهل المقدس فالظاهر هو التبكيل في المقام، فإن أصل وجود الثاني والإعتراف بوجود خالق للعالم كله، الظاهر أنه لا يوجد الجاهل الحاصل في ذلك، فإنه أمر فطري يدركه كل ملتفت إلى وجود نفسه وبعد ذلك يلتفت إلى وجود غيره. فالمدرك الأول لكل مدرك حيين هو وجود نفسه، أصلا يدرك ذلك أنه موجود، وبعد ذلك يدرك غيره. وبهذين الإدراكين بإدراك نفسه وبإدراك غيره فحسب الفكرة والطبيعة يعترف لصانعه، فإنه يعترف أنه لم يكن فتاة، والخالق إما أن يكون نفسه أو يكون غيره، فلا بد من فرض غيره يكون خالقا، لأنه بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه. وهذا معنى قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الأمر سائر بين هذين، خلقوا بغير علة وجد إلى سبب، البشر في طبعه وفي فطرته يدرك أن هذا لا يدرك، الشيء من قبل نفسه لا يوجد. رسول بنفسه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، فلا بد أن يكون الخالق غيره، فلا يعترف بوجود خالق يستند وجوده إلى وجوده. وكذلك بعدما ينثبت إلى نفسه ينثبت إلى موجودات أخرى غير نفسه، فإذا الذي يجري في هذا الكلام بعينه فينتبه إلى أن هذه الأشياء التي وجدت ولم تكن، إما أن يكون الخالق لها هو نفس هذه الأشياء لا يمكن، أو خلقت من غير سبب ومن غير خالق، هذا أيضا لا يكون، فلا بد من أن يكون لها خالق، فيلتفت إلى وجود الخالق من إدراك وجود نفسه ومن إدراك موجود آخر غير نفسه، وهذا هو المعدل أنه في الآيات المباركة وفي غيرها في الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية. كل مدرك يدرك هذا المعنى، يدرك نفسه وجود نفسه ويدرك وجود غيره، ويدرك أن هذه الوجودات بما أنها مسبوقة بالعدم فلا بد أن ينتهي إلى خالق الظاهر. أن الجاهل العاقل في الإنسان العاقل المدرك لا يوجد أرجاء، فإن هذا أمر فطري يلتفت إليه كل مدركين. فهنا لك كذلك بالنسبة إلى التوحيد، فإذا لا يتصور الجاهل القاصر هذا أيضا فكري على ما خلق الظاهر وفي كل شيء له آية، كل شيء يدل على أنه واحد، فإنه لا يمكن للبشر بحسب فطرته أن يتسمر كاملين من فرد التغاير متغايران، يتسمر كاملين من تمام الجهات، ليس في هذا نقص من جهة وليس في ذاك نقص من جهة، حتى يخرج عن الإنكار فيكون واجبا. العقل الفطري لا يتصور هذا المعنى، لأن الاثنين لا بد لهما من مايزن، هذا واجب لجميع ما يكون الآخر واجبا له، وذاك أيضا واجب لجميع ما يكون هذا واجبا له، وهما اثنان الكامل المطلق لا يكون إلا واحدا. فرض الكمال المطلق الذي لا يجوز عنه كماله فرضه اثنين، هذا ايضا العقل الفكري يدرك ان هذا لا يكون. وبالنسبه الى عدل اثبات الثاني والتوحيد الثاني، الظاهر انه لا يتصور الجاهل القاصر فلو كان هنا جاهل يستند الى تفكيره، ولو باعتبار اشتغاله بالامور تنتهي الى انكار الثاني او الى انكار التوحيد. واما بالنسبه الى بقيه المعارف كالنبوه مثلا او الامامه مثلا او خصوصيات المعاد مثلا، ما يعتبر فيه الاسلام الارهان كالعمده النبوه والامامه، يمكن فيهما فرض الجاهل القاصر، بل هو كثير جدا، كثير من النساء بل كثير من الرجال لا يمكنهم تسهيل المعرفة بذلك. إذا أرادت امرأة مثلا أن تعرف هذا الأمر من نبينا صلى الله عليه وآله، وأن يأتاكنة في أقصى بلاد الغرب مثلا لأنها لا تتمكن من ذلك، فهذه الإنسان الفائزة لا تتكبر من المقصرين، وإنما هم قاصرون إما للغفلة عن ذلك أصلا لم يسمع بدين الإسلام أصلا نفسه لم يسمع بدين الإسلام أصلا أو لم يسمع بمذهب التشيع أصلا أو سمع ولكنه لا يمكن تحصيل المعرفة والعلم بذلك فهو جاهل قاصر لا محالة. فالجاهل القاصر موجود بلا سالم إن كان لا يوجد في حسب استثناء الثاني أو في التوحيد إلا أنه بالنسبة للإمامة أمر ممكن لا محالة. هذا بالنسبة إلى أهل الوجود. وأما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الثابتة للكفار من النجاسة مثلا في غير أهل الكتاب إلى أشكال وفي أهل الكتاب على الخلاف المسؤول على النجاسة كما ذكرنا بالغلا أحمد. وكذلك بالنسبة إلى عدم جواز المناكحة مع الكفار مع غير أهل الكتاب أيضا إلى أشكال ومع أهل الكتاب بالفعل بين تزويج المرأة من الكافر أو تزويج الرجل المسلم المرأة الكافرة بحدود أهل الكتاب. أما تزويج المرأة المسلمة من الكافر فلا يجوز بلا إشكال. وأما العكس فجائز في المتعة أيضا على المسؤول والمعروف فالشارع السعيد في غير المتعة كلامه. الظاهر أنه لا فرق في هذه الأحكام كذلك في باب المواريث الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. هذه الأحكام التي هي مترتبة على الكفار أدلتها مطلقة لا يفرق فيها بين أن يكون الكافر كافرا مقدرا أو كافرا قاصرا. فلو فرضنا كافر وهو قاصر مع ذلك هذه الأحكام تجري يحكم بنجاسته ويحكم بعدم جواز مناكحته على الإطلاق أو مع التفتيش. فهذه الأحكام لا تختص بالكافر المقدر فالنجاسته كذلك يحكم بنجاسته. لإطلاق الأدلة هذه الأدلة مطلقة من كان كافرا حكمه كذا يحكم بنجاسته من كافرا لا يجوز مناكحته أو في بعض الظروف من كان كافرا لا يرث المسلم ولكن المسلم يرثه. فهذه الأحكام لا يفرق فيها بين القاصر والمقصر لإطلاق الأدلة. وأما بالنسبة إلى الجهة الثالثة هل الجاهل القاصر الكافر إذا كان جاهلا قاصرا هل يعاقب أو لا يعاقب؟ إذا فرضنا أنه قاصر حقيقة وغير معارض للواقع هو اعتقد أن الواقع كذلك الواقع أن النبي الأخير هو عيسى بن مريم مثلا أو متبع عمران أو غير ذلك أنا اعتقد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب غير معارض للحق فلكن يعتقد أن الحق هو هذا الظاهر أنه لا يعتقد. والبدء في ذلك ظاهر فإن التكليف بما لا يطاق قبيح أبلا هذا غير متمكن من تحصيل معرفة الواقع فلا يمكن التكليف لذلك. فعقابه يكون ظلما لا محالا يعاقب أنه لما زال تعتقد بإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه أو بنبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. المفروض أنه غير متمكن من ذلك فعقابه على ترك ذلك يكون ظلما وعقابا على ترك أمر لم يتمكن المكلف منه في الخارج. والعقاب على أمر يكون خارجا بالاختيار كبير فإنه ظلم. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في الهامشي أمر يبحني على ما ذكره سابقا ذكره في بحث التجازين في بحث السلم والإرادة یرا ان العقاب لیس من معاقب خارجی، العقاب انما هو ثمرت حال الافعال الاعمال هل العقائد يعبر عنه بالبعد وينتهي هذا بالاخرات الى الخبث الذاتي. فقال ان الذاتي لا يعلم سلام عمل العقاب. تعرضنا مفصلا لهذه المساله في بحث الطلب والاراده، لقلنا انه لا يمكن المساعده عليه بمجين، والله تبارك وتعالى اجل وتعذر من ان يعاقب على امر غير اختياري. فلذا بما انه لم يصدر امر اختياري في المطاف بالنسبه الى الجاهل القاصر يكون مقدورا لست يعاقب على ترك مقدوره، هذا الكلام ساقط فالصحيح انه لا يعاقب. هذا فيما اذا كان المخلوق في باب العقائد العلم والمعرفه واليقين كما هو كذلك في هذه الامور، فاما فيما اذا كان المخلوق الانقياد والتفهيم للواقع فلا يكون المعرفه عرفان واليقين مطلوبا، بل المطلوب هو التسليم. فاكثر خصوصيات البرزخ، أكثر خصوصيات القيامة والنار والنعيم الجنة لا يلزم معرفة ذلك بالخصوص، وإنما يجب الانقياد على ما هو الواقع. إذا خرجنا في المقام رواية مثلا معتبرة تلت على خصوصيتين، هل يجوز التسليم والانقياد بمقتضى هذه الرواية؟